السلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمن له حق علينا.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه،
لأن من فعل الشيء
صلى الله عليه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، ففي كون هذا تشبها النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره،
يعني للكنيف للحمام يعني. نعم
صلى الله عليه. وقال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار، وقال: هو من زي العجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهنا.
من سنة
باكهنا في تعليق
باكه،
نعم
بالكه،
قال هو اسم ملك الهند.
أي ما أقول
كما سيذكر المؤلف.
نعم.
وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية. قال: إذا كان للوضوء أو الكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس.
يعني إهانة، يعني من باب الاستعمال للإهانة، إهانتها ليس من باب تمجيدها وتقديرها. نعم
صلى الله عليه. قال: وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة.
وأما اليوم حدث ولا حرج من أنواع الأنعلة التي يلبسها الناس وبأشكال مختلفة وبه إلى آخر. هنا
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب؟ قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب: حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا حبان بن موسى، قال: سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، وقال: أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند.
بينما بشير بن الخصاصي رضي الله عنه كان يمشي في المقبرة وعليه نعال سبتية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين أخلعن عليك، لأنه كان يمشي بها بين القبور، لكن من باب يعني من باب التشديد حتى لا يقع الناس في المشابهة. أي نعم الرسول أقره، قال له يا صاحب السبتياتين أقره ولا هذا. نعم
صلى الله عليه.
لكن ممكن أن يعني تختلف السبتية عن السبتية، فلعل نهيهم عن سبتية مقصودة من لبس العاجب خاصة بالعاجب، وما كان على بشير ومما أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سبتية خاصة بأهل الإسلام. نعم
صلى الله عليه. قال وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصر.
سعيد بن عامر الضبعي
أحسن الله عليك. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد. قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر
وذكر
عنده سعيد بن عامر فقال هو شيخ مصر منذ 40 سنة.
الله.
وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غيرته،
لأنها محنكة. عمامته من تحت ذقنه يعني أنها محنكة. نعم.
فقال العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه. وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة،
لأن هذه كانت أزياء تختص بالمشركين وبالنصارى باليهود، كانت يختصون بها، لكن ماذا عمت البلوى الآن واختلط الحابل بالنابل وأصبح اللباس واحدا وأصبحت الأمور تستخدم واحدة، فلا ينكر. نعم
صلى الله عليه.
ما ينكر إلا إذا كانوا يخصون بهذا خصوصا، وهو علم أو شعار عليهم، نقول لا يجوز. نعم
صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله وكره هو وغيره تغمض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حضرد
عن
بلال بن أبي حضرد.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن بلال بن أبي حضرد.
نعم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أبو عبد الله بن أبي حضرد، لكن هو بلال هل هو صحابي؟
إيش قال؟ قال في تعليق قال بلال بن حضرد، ولم أجد ترجمة لبلال بن أبي حضرد هذا إلا ما ذكره العجلوني في كشف الخفا.
نعم.
أن أبا نعيم أخرج هذا الحديث عن القعقاع.
أن أبا نعيم أخرج.
صلى الله عليكم. أن أبا نعيم أخرج هذا الحديث عن القعقاع بن أبي حضرد، والبغوي أخرجه عن ابن أبي حضرد دون أن يسميه، والطبراني أخرجه عن عبد الله بن أبي حضرد.
أيضا.
كما أن ابن حجر أشار إلى هذا الحديث في الإصابة، وإلى أن البغوي وابن شاهين والطبراني أخرجوه عن القعقاع بن أبي حضرد، والله أعلم.
ما أعتقد يصح، لكن عبد الله بن أبي حضرد يعني صحابي، وهو الذي تنازع مع أبي بن كعب الذي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استرفعت أصواتهم، أراد أن يخرج أن يبلغهم بليلة القدر، قال فتلاحى اثنان، كانت بينهما معاملة، كان يطلبه شيئا فأشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ضع النصف. نعم. وعبد الله بن أبي حضرت وأبي بن كعب، لكن بلال ما أعرف عنه
صلى الله عليه.
نعم.
قال وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حضرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفات. وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين.
نعم.
وقال الترمذي
أما مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم ما يصح. نعم.
فقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى.
قال حدثنا من يقول قال حدثنا قتيبة
حدثنا قتيبة
من هو
قال الترمذي
الترمذي نعم.
وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف.
كل الإسناد فيه عبد الله بن لهيعة لأنه عن 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 عمرو بن شعيب قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد عبد الله بن عمرو بن العاص في تعليق عليه
نعم. قال الترمذي أيضا قبل ذلك بعد الحديث هذا حديث إسناده ضعيف.
أي نعم.
انظر سنة الترمذي.
نعم.
وقال وروى ابن المبارك هذا الحديث
عبد الله بن لهيعة حقيقة من المحدثين الكبار، لكن مرت عليه مرحلة في آخره أصيب بالفالج وهو كما يقال الشلل النصفي، فحدث فخلط، ولكن أهل الجرح والتعديل اعتدلوا فيه وهم أهل الاعتدال، ومنهم من غلا ومنهم من أجحف في حقه إجحافا كثيرا، فأي حديث فيه عبد الله بن لهيعة قال ضعيف سواء صرح بالتحديث أو عنعن، وليس كذلك، وإنما المختلط من روى عنه من ثبت عنه أنه روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط يتوقف فيه وينظر قبل الرد. فعبد الله بن لهيعة روى عنه كثير، ومنهم قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط لأنه مصري. قتيبة بن سعيد جاور بمصر أكثر من 40، وما رجع إلى بلاده إلا بعد أن بلغ 60، وهو هاجر منها وهو ما تجاوز 15، فكان ممن روى عنه قبل الاختلاط. لكن المشكلة ليست في روايته عن عبد الله بن لهيعة، وإنما في عنعنته وعمرو بن شعيب. نعم، لأنه مختلف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، هل الأب هو شعيب بن محمد أو أنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وقيل أنه روى عنه وجادة عن جدي عبد الله بن عمرو العاص وجادة في الصحيفة التي كان يكتبها، كما جاء في صحيح البخاري يقول من حديث أبي هريرة ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب. قيل أن هذه الصحيفة تسمى الصحيفة الصادقة هي رواها عنه وجادة، وقيل أنه موصول، وأهل المصطلح يمثلون له بالحديث الحسن. إذا أتوا عند تعريف الحسن قالوا كإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وكباز بن حكيم عن أبيه عن جدي. نعم.
صلى الله عليكم. وقال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه.
وهذا تكلم على 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 عبد الله بن لهيعة كلام جميل، ابن سيد الناس في مقدمته على شرح لسنن الترمذي رحمه الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم.
المعنى صحيح لا بأس، لكن نتكلم أنا على الإسناد فقط. نعم.
وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا وقوي.
حديث هذا حديث هجرات فمعدد وخشوشنه وانتظنه وانشرفه أرسله من عساكر واسم أبي حذرد القعقاع ولا يثبت له صحبه هو متروك وخطأ البغوي أو
أخطأ البغوي
في تسميته بعبد الله. قال العجلوني مداره على عبد الله بن سعيد وهو ضعيف. قال الألباني ضعيف جدا.
نعم. لا لا الحديث ما يصح. نعم. سواء كان بلال أو القعقاع بن أبي حضرت. نعم.
قال وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره.
نعم.
وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة
حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
نعم. قال وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة
قتيبة بن سعيد الثقفي. شوفوا لي ترجمة النساء، شوفوا ترجمة قتيبة بن سعيد الثقفي. ها؟
قتيبة
بن سعيد ابن جميل أبو رجاء العطاري أبو رجاء
الثقفي.
ثقفي؟ أبو رجاء البغلاني مقرب بلخي ثقفي. يعني سكنا كابن أبي عمر عدني مكي، يقال له محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي ممكن، لكن قتيبة بن سعيد أعرف أنه جاور بمصر وجلس أكثر من 40 سنة، ولهذا حمل عن عبد الله بن لهيعة و عبد الله بن الراوي عن مالك عبد الله بن وهب المصري، فهو حدث عنه. لكن ثقفي هو البغلاني بلخي معروف، لكن ثقفي نسبته إلى ثقيف ثقفي، أما أمره معلوم نعرفه، لكن عملية الثقف. نعم. ها؟ أي تمام جزاك الله خير. أي نعم شوف الثقفي، لأنه يعني قد يكون يعني جاورة أو لأن يعني حتى في ترجمة الإمام البخاري قالوا مولاهم، وفي ترجمة الإمام مسلم قالوا من أنفسهم، فشوف لي ترجمته وشوف لي هذه الثقافة هنا متأكد منها. ها؟ ها؟ لا لا كل هذا معلوم، أريد الثقافة فقط. مولى الحجاج بن يوسف الثقافة انتهى خلاص، يكفينا هذا. لا زي ما قلت لك في ترجمة البخاري مولاهم، فهو مولى ونسب بالولاء كما نسب البخاري بالولاء الجعفي، قال مولى الجعفيين، وإنما كان ليس مولى على الطريقة السيادية، وإنما كان أسلم جده على يد الجعفيين، فكان مولى بالإسلام. فهذا ما دام قلت لي فهو الحجاج بن يوسف الثقفي انتهى خلاص، نسبة إليه، نسبة ولا. ولكن يعني أثناء الترجمة كان المفروض المترجم يفصل يقول مولاهم الثقفي. نعم.
قال رحمه الله وأيضا ما روى أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
العمائم
على القلانس.
في تعليق عليه
قال في المطبوعة بالعمائم.
أيه.
والصحيح ما أثبته كما في أبي داود
بس. لا الإسناد الإسناد
الإسناد قال أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس باب في العمائم والقلانس جمع قلنسوة وهي لباس يكون تحت العمامة يشبه الطاقية وإن صح الحديث فإنه يفيد أن المشركين يلبسون العمائم دون أن تكون تحتها قلانس وأن المسلمين مأمورون بمخالفتهم فيكون لبس العمامة على القلنسوة فيكون لبس
لا ما مقصودي أنا هذا مقصود الإسناد تعليق على الإسناد طيب قول لك
شيخنا هذا الحديث الآن
هذه فيها يعني بيان المخالفة والتشبه فإن كانوا يفعلون هذا نحن لا نفعل لكن لو عمت الأمور الآن أصبحت نعم وهل الآن هم يلبسون عمائم نعم وإنما يعني فإن لبسوا إن صح الحديث صح الحديث ونقول به فإن لبسوا نحتاج إلى المخالفة فكانت علامة على عليهم نحتاج إلى المخالفة وإلا
خلينا نعم. التعليق على
على الإسناد
نعم هو في من ضمن المتن قال وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود وراه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركان
تمام وكذلك نعم أي ضعيف له ضعيف من أبي الحسن أبي الحسن وابن لركانة ركانة معروف صحابي وحقيقة المصارعة صارعه لكن الذي بعده العمائم والقلانس والمخالفة فيه نعم
نعم قال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيد لم يدرك ركانة
إلا أن سعيد نعم يعني فيه انقطاع نعم
قال رحمه الله وهذا قال رحمه الله وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع
نعم
كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة
الظاهر هو عنوان الباطن كيف على هذا؟ الظاهر عنوان للباطن جزاك الله خير
صلى الله
جزاك الله النساء يقولون في التقريب الثقفي ابن طريف الثقفي لكن هذه فائدة أنه مولى الحجاج بن يوسف ثقفي وكان ثقفيا بالولاء طيب عظيم